بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة، نستأنف وإياكم دروس شرح منظومة عبيد ربي. وصلنا في التوابع إلى باب العطف.
قال رحمه الله تعالى: باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يسامع، الواو والف ثم أو إما وبل، لكن وحتى لا وأن فجهتنا، فجاء زيد ومحمد وقد، سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول خالد وعامر سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من أنواع التوابع العطف، والعطف في اللغة الميل. عطفت عليه إذا ملت إليه حنانا. وأما في الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل الصناعة النحوية وعرفهم، فهو التابع المقصود بالحكم بواسطة الحرف. هذا تعريفه، التابع المقصود بالحكم بواسطة الحرف. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت جاء زيد وعمر، فالمجيء حكم، المجيء حكم مسند إلى زيد، ليس كذلك؟ فإذا أردت أن تشرك مع زيد غيره في هذا الحكم فيصبح مقصودا بهذا الحكم، فإنك تأتي بهذه الواو التي تعطف ما بعدها على ما قبلها، أي تدخله في الحكم الذي دخل فيه. حينما تقول جاء زيد، الحكم المقصود أو المقصود بالحكم هنا هو زيد. فإذا قلت هو عمر، تكون قد أدخلت أيضا عمرا في الحكم الأول، أي في حكم المجيء الذي هو لزيد. لذلك سمي التابع أو المعطوف هو التابع المقصود بالحكم بالواسطة. العطف هو العملية، كلامه طبعا التابع هو المعطوف، ليس العطف، العطف الباب. أما التابع كالنعت والبدل مثلا والتوكيد، التابع هنا هو المعطوف. فالمعطوف من حيث تعريفه هو التابع المقصود بالحكم بواسطة الحرف، بواسطة الحرف، أي أن هذا الحرف وهو حرف العطف هو السبب في إشراك ما بعدها في حكم ما قبلها، والسبب في إشراك ما بعدها في حكم ما قبلها. قال رحمة الله عليه: هذا، أي المذكور، إشارة إلى المذكور. وإن العطف، أي عطف ما سيذكره على ما سبق من ذكر ومن درس التوابع. وإن العطف أيضا تابع، فهو من جملة التوابع الأربعة. ثم ذكر لك حروفه، لأنه لا بد له من حرف. طبعا عند النحاة نوعان: عطف نسق وعطف بيان. عطف البيان لا يحتاج إلى الحرف، ولم يتعرض له في الكتاب ونحن تبع له في ذلك، وإنما تعرض لعطف النسق، ولذلك أطلق العبارة ولم يرشدك بهذه التسمية إلى أنواعه، فقال العطف هكذا. والمراد عنده ماذا؟ عطف النسق، لأنه يكون بواسطة الحرف وعطف النسق دون عطف البيان. حروفه عشرة، هذه الحروف هي التي تدخل المعطوف الذي بعدها في حكم المعطوف عليه الذي قبلها، ولكل منها وظيفة ومعنى. حروفه عشرة يا سامع، الواو أولها الواو، والواو لمطلق الجمع، أي أنها تعطف سابقا على لاحق ولاحقا على سابق ومتساويين. فلو قلت جاء زيد وعمر، قد يكون زيد تقدم بالمجيء ثم وليه عمر، وقد يكون العكس، وقد يكونان قد جاء وأتيا في نفس الوقت. لماذا؟ لأن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما تفيد مطلق الجمع. هذا هو الأصل والأساس في دلالة الواو. طيب، ثم بعد ذلك حرف الفاء. قال الواو والفاء تفيد التعقيب، أو ما يعبر عنه بعض النحاة بالترتيب مع الاتصال، الترتيب مع الاتصال، يعني أنها تفيد ترتيبا لكن على جهة السرعة أو اتصال المعطوف بالمعطوف عليه. فوكزه موسى فقضى عليه، بمجرد أن وكزه أعقب ذلك القضاء عليه، لأنه سبب في حصوله. فوكزه موسى فقضى عليه، فتفيد الترتيب كما قلنا باتصال، وهو المسمى بالتعقيب. وبعدها ثم، وهي أيضا نظيرتها في الدلالة على الترتيب، لكن الفرق بينهما أن الفاء تفيد التعقيب وهذه تفيد التراخي أي تراخي المنزلة، هناك لون ومدة، وتسمى الفاء تعقيبية وتسمى هذه التراخي، فالفاء للترتيب بالاتصال وهذه للترتيب بالانفصال كما قال ابن مالك، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، جمعهما قول الله تبارك وتعالى وهو يرشدك إلى هذه لهذا المعنى. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وعصى آدم ربه فغوى، بمجرد أن عصى الله أعقبته وأصابته الغواية، لكن بعد مدة حينما أتى إلى الله عز وجل تائبا منيبا من ذنبه وامتدحه وأثنى عليه وعلمه الله تبارك وتعالى كلمات تمهده للتوبة، بعد هذه المدة قال الله تبارك وتعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الفاء للترتيب بالاتصال أي للتعقيب، وثم للترتيب بالاتصال أي التراخيص، أي مما يدل على التراخي أي تراخي المراحل المتتابعة. قوله تبارك وتعالى إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فهذه مراحل الجنين في بطن أمه، وهي مراحل متفرقة لكل منها وقت معين، لكن بينها الحرف الآخر وهو أو، وهي من حيث معانيها معانيها كثيرة طبعا، لكن سنختار منها ثلاثة. يقول ابن مالك خير أبيح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، كل هذه معاني اختار منها ثلاثة شهيرة تذكر في شروح الأجرومية، وهي التخيير والإباحة والتحسين. التخيير والإباحة، الفرق بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز لك فيها الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، تقول أدرس الفقه أو النحو فقد تدرسهما معا، ليس كذلك ولا مانع، إذن على جهة التخيير أدرس هذا أو هذا، على جهة الإباحة عفوا أدرس هذا أو هذا، لكن التخيير يقتصر فيه على واحد منهما إما على المعطوف أو المعطوف عليه، تقول تزوج هندا أو أختها لحرمة الجمع بينهما، واضح إخوان هذا الفرق بين التخيير وبين. وأما التقسيم فهو لبيان الأقسام، لبيان الأقسام، تقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قبلها فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا هناك مثال أول لم أستحضر لعله أني. مهم أن التقسيم كما لو تحدثت عن كلمة لها أقسام فتقول كلمة اسم أو فعل أو حرف. بالنسبة للتخيير كما قلت هو عبارة عن الاقتصار على حالة مثل الكفارات، منها كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا إن الواجب المخير عند أنه دل على التخيير بدلالة أو التي تفيد التخيير، فلك هذا أو هذا أو هذا، فإذا لم تستطع بعد ذلك يأتي الواجب المرتب الذي هو فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعد ذلك أيها الإخوة إما أو إما وهي عاطفة عند أكثر النحاة، وخالف في ذلك بعضهم، وممن خالف فيه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال إنها ليست بعاطفة وإنما العاطفة هي الواو المقارنة لها، فإما منا بعد وإما فداء. جمهور النحاة على أن إما من أخوات الواو أي أنها من الحروف العواطف، لكن بعضهم أنكر أن تكون عاطفة، ولكل وجهة هو موليها. شرطها أن تتقدمها أو أن يتقدمها مثلها كما في قوله تبارك وتعالى فإما منا بعد وإما بل للإضراب، بل تفيد الإضراب، قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد، لكن وهي تفيد أو تنفي على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، تقرير حكم ما قبلها وإثباته تريد إثباته لي أو إثبات ضده عفوا لما بعد. حقيقة لم تأتي في كتاب الله عز وجل لم تأتي لكن للاستدراك في كلام الله عز وجل، وإنما جاءت للابتداء. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. أما مجيء لكن مخففة، لكن ليست لكن، مجيء لكن للدلالة على الاستدراك فلم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكره بعض أهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم حتى جاءت معنا مرات، جاءت معنا جارة في حروف الجر، جاءت معنا ناصبة في أخواتي أن، في اللواتي تنصبنا بأن مرة وجوبا، وهي هنا عاطفة، وهي هنا أيضا تفيد العطف. لكن ضابطها أيها الإخوة قالوا يشترط فيها أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، أن يكون البعض المعطوف بعضا على المعطوف عليه، كما أنها تعطف الأسماء ولا تعطف الجمل. مثلا الواو قد تعطف جملة على جملة، أما حتى فإنها لا تعطف جملة على جملة، نعم. سأمثل إن شاء الله. حتى لا تعطف الجمل، ومنع على الصحيح عطفها الجمل، صحيح عطفها الجمل، هذا كلام أهل العلم وليس كلامي. طبعا هي في معناها تفيد الغاية مع تدرج، فهي تشابه إلى، لكن بينهما فروق من ذلك أنها تعطف اسما ولا تعطف جملة، ومن ذلك كذلك أنها لا تعطف الضمير. أنت تستطيع أن تقول إليه يرجع الأمر كله، أما حتى لا تستطيع أن تقول حتىه، فإنها لا تعطف الضمير. هناك فروق لفظية ودلالية بين، وإن كانت حقيقة في بداية الأمر المعنى الإجمالي الذي هو الثلاث على الغاية بتدرج. فهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى الأصغر. فهرناكم حتى الكمات جمع كمين وهو الشجاع، فالكمات بعض منكم أليس كذلك؟ وقد اشترطنا أن يكون المعطوف بعضا أو جزءا من المعطوف عليه. لكن وحتى ثم لا تفيد النفي، أعطي زيدا لا عمرا، أكرم بكرا لا سعيدا مثلا. وأم تفيد طلب التعيين، وهي لطلب التعيين، طلب التعيين. وفيها كلام طبعا تقع بعد همزة الاستفهام، سواء كانت متصلة أم كانت منقطعة. المتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية، هي مسألة تقع في موضعين. تبعوا أيها الإخوة، أعيد، أم لطلب التعيين، لطلب التعيين، وتأتي بعد همزة الاستفهام. ثم إن منها متصلة ومنها منقطعة. المتصلة تقع بعد همزة التسوية، مثال ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من بعد همزة، يطلب بها وبأم التعيين، تعيين شيء معين، كقوله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء. هنا طلب تعيين شيء واحد، أأنتم أم السماء، فهذه قصد بالهمزة مع أم طلب تعيين شيء واحد من اثنين، طلب شيء واحد أو تعيين شيء واحد من اثنين. هذه كلها متصلة، تسمى المتصلة. طبعا الكلام في أم أيها الإخوة كثير جدا، ولكن أحاول فقط أن أعطيها إلماحة حتى لا نمر عليها مرة الكرام، وإلا كلام الحديث فيها فلا إلى المغني سيجدوني قليلا. ومتى وقوعها بعد الهمز ووقوعها بعد هل، ومتى تكون في أسلوب التصور ومتى تكون في أسلوب التصديق، ففيها تفصيل. لكن الذي يهمنا هنا كما ذكرت أنها تقع بعد همزة الاستفهام، سواء كانت متصلة أم كانت منقطعة. المنقطعة مثالها مثلا طبعا هي الواقعة بعد همزة الاستفهام كذلك، مثاله قوله تبارك وتعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. إذن الضابط أن أم تقع بعد همزة استفهام، سواء كانت متصلة أو إن كانت عليه فجهد تنل، أي فجهد، لأن فيها تفصيلا وتحتاج إلى شيء من الضبط، من الضبط. إذن فحاول أن تجتهد لتنال، فجهد تنل، مجزوم في جواب طلب، اجهد أي اجتهد لتنال مطلوبك ومأرفتك في علم النحو. ثم مثل رحمة الله عليه بأمثلة فقال: كجاء زيد ومحمد، هذا عطف مرفوع على مرفوع، ونحن في التوابع ليس كذلك. كل درس نتكلم فيه عن التوابع معناه أن التابع مثل متبوعه في إعرابه، فلو رفعت المتبوع فإنك ترفع التابع. جاء زيد ومحمد، إذن هذا من عطف المرفوع على المرفوع. قال: وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمن. سقيت فعل وفاعل، استاء ضمير متصل من حذف فاعل، عمرا مفعول به منصوب، وسعيدا معطوف على المنصوب، من ثمن. الثمن هو الماء القليل، الماء القليل بمثابة الأوشال التي تكون ماء قليل ليس بكثير يعني. طيب، قال: وقول خالد وعامر سدد، هذا من عطف المجرور على المجرور أو المخفوض على المخفوض، لأن كلمة قول مبتدأ وهو مضاف، خالد مضاف إليه مجرور والمضاف إليه لا يكون إلا كذلك، والواو عاطفة، عامر معطوف على المضاف إليه مجرور أيضا. ثم قالوا: من يتوب ويستقيم يلقى الرشد، أشار بهذا المثال إلى أنه كما أن الاسم يعطف على الاسم فإن الفعل أيضا يعطف على الفعل، فإن كان الأول مرفوعا رفع برفعه، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجزوما جزم. مثال ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، لنحيي ونسقيه، فلما جاء فعل نحيي منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعطف عليه فعل نصب بنصبه، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، وإن تؤمنوا وتتقوا، إن شرطية حرف وجزم، تؤمن مضارع مجزوم بإن، مجزوم بإن، علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة. الواو عاطفة والفعل بعده جاء أيضا مجزوما ليس كذلك، لأن المعطوف على المجزوم مجزوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على كل نمر إلى الدرس الذي بعده.
قال رحمه الله: باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمع، وما
كل أعرف كل
النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، أزيد نفسه يصول، وإن قوم كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا.
النوع الثالث من أنواع التوابع هو التوكيد. والتوكيد في اللغة التوكيد والتأكيد بالواو والهمز بمعنى التقوية، بمعنى التقوية والتشديد. وأما طبعا التوكيد أيها الإخوة لا يكون إلا في المعرفة، لأن بعض التوابع التي مرت معنا يدخل فيها المعرفة والنكرة. أما التوكيد بمفهوم الاصطلاحي فإنه لا يكون إلا في المعارف، لأنه لا فائدة من توكيد نكرة، هو نكرة أصلا، كيف لماذا تؤكده يعني؟ فلذلك لا يكون في هذا الباب إلا معرفة. وليس من المناسب أن النص فنقول بأن التوكيد تابع للمؤكد في تعريفه، لأن هذا مسلم، ولا يتصور أن تؤكد ما لا يستحق التوكيد وهو النكرة، هو شائع في جنسه، لماذا تقويه إذا؟ هذا عن التعريف اللغوي. بالنسبة للاصطلاح فهو التابع المراد به تقوية متبوعه، المراد به تقوية متبوعه، هذه التقوية بحسب، ستأتي معنا إن شاء الله بحسب المؤكدات. إذن المفهوم العام أن التوكيد هو التابع، فهو أحد التوابع المراد به تقرير متبوعه، تقويته أي تقرير متبوعه. وعلماء النحو طبعا قسموا التوكيد إلى نوعين: إلى توكيد اللفظي ولسنا معنيين به هنا، وتوكيد المعنوي وهو المقصود عندنا. التوكيد لم يتعرض رحمة الله عليه هنا إلا إلى التوكيد المعنوي. هذا التوكيد المعنوي له ألفاظ، وقبل أن نفصل القول في كل لفظ منها سنجعلها على قسمين: المؤكدات أو ألفاظ التوكيد، قسم يسمى توكيد الإفراد، توكيد الإفراد، القسم الثاني يسمى توكيد الجمع، توكيد الجمع. فأما توكيد الإفراد فيندرج فيه النفس والعين، النفس والعين، تقول جاء زيد نفسه ورأيت عمرا عينه، واضح إخوان؟ جاء زيد نفسه ورأيت عمرا عينه ومررت به نفسه أو عينه، لأنه تابع له في إعرابه. والمقصود بهذا التوكيد الذي هو توكيد الإفراد رفع توهم إرادة التجوز في المؤكد، رفع توهم إرادة التجوز في المؤكد. فلو قلت مثلا جاء الأمير، جاء الأمير، إن السامع ربما تقول نفسه تقع، لأنه قد يتوهم أن الذي جاء مناديه أو وزيره أو كاتبه أو ما إلى ذلك. فإذن هو سيق لرفع توهم وجود مضاف، مضاف قبل هذا، هذا الأول قبل هذا المؤكد، كأنك قلت جاء الأمير أي جاء وزير الأمير مثلا. فلرفع توهم هذا التجوز في العبارة وتوهم أن ثمة مضافا محذوفا ولو على سبيل المعنى، جاء بهذه المؤكدات الإفرادية وهي النفس والعين، فتقول جاء زيد نفسه ورأيت عمرا عينه، وهكذا. هذا عن توكيد الإفراد. طبعا الشرط في توكيد الإفراد أيها الإخوة، شرطه أن يتصل بضمير مطابق للمؤكد يعود عليه، أن يتصل بضمير يعود على المؤكد مع مطابقته له، أي في الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع. الآن عندنا ثلاث خانات، ثلاث خانات، انتبهوا، عندنا المؤكد وعندنا التوكيد وعندنا الضمير. جاء زيد نفسه، زيد نفسه، عندنا زيد وهو المؤكد ونفس وهو التوكيد والضمير، أليس كذلك؟ اشترطنا أولا اتصال التوكيد بضمير وقد وجد، ثم اشترطنا يكون هذا الضمير يعود على ماذا؟ على المؤكد، واشترطنا في الضمير المطابقة، فلم نقل جاء زيد مثلا أنفسهم أو ما إلى ذلك أو نفسهما مثلا، بل قلنا نفسه، أليس كذلك؟ فهو مطابق. أما عن القسم الوسيط وهو التوكيد فهل يشترط مطابقته أم لا؟ إنما يطابقه في حالة الإفراد والجمع، أما في حالة التثنية فليس شرطا بل يرد مجموعا. أعيد، بالنسبة للضمير وبالنسبة للتوكيد، بالنسبة للضمير لا بد من مطابقته للمؤكد، فقل جاء زيد نفسه رأيت هندا عينها، فتطابق، أليس كذلك؟ بلى. وأما التوكيد فإنك تطابق في حالة الإفراد والجمع لا في حالة التثنية. لماذا؟ لأن هذه سنة عربية في التوكيد وفي غيره، فتقول مثلا جاء الزيدان نفسهما، ولا تقول جاء الزيدان نفساهما، وقلت نفساهما لطابقت في اللفظ لكنك خالفت الاستعمال العربي. فالعرب متى ذكرت شيئين ثم أضافت شيئا يعود عليهما إلى ضميرهما جاءت به مجموعا، جاءت به بالتوكيد وفي غيره. قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد قلوبكما، هذا الضمير يعود على من؟ على المرأتين المخاطبتين زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، كم لهما من قلب؟ قلبان، لم يقل فقد صغت قلباكما ولكن قلوب، هكذا، هذه هي السنة العربية والأفصح في الاستعمال. والسارق والسارقة فاقطعوا، هل نقطع الأيدي كلها؟ نقطع الأيدي كلها؟ ولكن جاءت مجموعة تبع للاستعمال، فلو جاء إنسان لا يعرف العربية يقول أنا أفهم من الأمر القرآني أن نقطع الأيدي كلها، هذا مما ينبغي الرجوع فيه إلى لغة العرب أيضا علاوة على ما ذكرناه في المحاضرة السابقة أيها الأخوة. إذن فالعرب متى ذكرت شيئين ثم جاءت بضميرهما مضافا إلى ما يعود عليه ما تأتي بهذا الشيء مجموعا لا مثنى، كذلك الشأن في التوكيد، فتقول جاء الزيدان أنفسهما ولا تقول جاء الزيدان نفساهما. يقول بعض النظام وجاز في اثنين إذا ما ذكرا أن يجريا كالجمع مثل ما ترى إضافة القلوب لاثنتين من بعد قد صغت بدون ميل، وآية السارق قل بذي الصفة ولتتلون فاقطعوا لتعرفه، فاقطعوا أيديهما، مفهوم إن شاء الله. إذن فالتوكيد أيضا لا يخرج عن هذا السند. أعيد فأقول إن الضمير في التوكيد الإفرادي يطابق المؤكد في إفراده وتثنيته وجمعه، وأما التوكيد نفسه فإنه لا يطابق المؤكد في حالة التثنية بل يؤتى به مجموعا. هذا عن توكيد الإفراد. نأتي إلى توكيد الجمع وهو الذي يكون بأجمع وما تفرع منها، أجمع وجميع وجمع وجمع، أجمع وجميع وجمع وجمع، وأيضا كلمة كل، كل وأجمع طبعا وما تفرع عنها، وكذلك التوابع أجمع، لأن العرب أحيانا ربما تزيد في العبارة فتأتي ببعض الألفاظ التي ربما ليس لها معنى على الحقيقة، قد يكون لها معنى وقد لا يكون، وإنما تريد بها التقوية، التقوية كما تقول فلان عفريت نفريت، عفريت نفريت، كلمة عفريت لها معنى لكن نفريت ليس لها معنى، وتقول هذا أمر حسن بسن، حسن بسن، حسن له معنى وأما بسن فليس له معنى، فلان شيطان ليطان، شيطان لها معنى وليطان ليس لها معنى، وإنما المراد بها تقوية اللغو حتى تقرع سمع السامع مرات وليست مرة واحدة. إذن فكذلك أجمع لها توابع. المهم أن التوكيد الجمعي يكون بكلمة كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهل يجوز تقدم أجمع على كل؟ كثير من النحاة على منع ذلك، قالوا إذا اقترنا في سياق فإن كل تتقدم، وهذا هو الاستعمال القرآني. وقد تأتي أجمع من دون كل، تأتي مثلا تقول أكرمت القوم أجمعين، بارك الله فيكم أجمعين، فتتبعها في نصبها أو في رفعها أو في جرها. أما التوابع وهي أكتع وأبصع وأبتع فاختلفوا فيها هل لها معنى أم أنها من جملة ما يستجلب لتقوية الكلام من دون أن يكون له معنى، على حد حسن بسن وعفريت نفريت. ثم تكلموا عنها في قضية هل لا بد لهذا التابع أن يسبق بكلمة أجمع أم أنه يجوز أن تأتي بها فقط هكذا، فتقول مثلا جاء القوم أبتعون، هل يجوز هذا أم أنه يشترط تقدم المتبوع فتقول جاء القوم أجمعون أبتعون، أو جاءوا أبتعون، جاءوا أجمعون أبتعون، أكتعون أبصعون. هذا أيضا خلاف بين النحاة ما بين مجيز ومانع. ومن أدلة أو مما استدل به المجيز الذي يقول بأنه لا يشترط أن تسبق، وهذا دليل على أن لها معنى، لو جاءت وحدها أليس لها معنى؟ استدل على ذلك بقول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الزلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. وقال في البيت الأول يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الزلفاء حولا أكتعا، ولم يكفي أجمع، لم يكفي بكلمتي. نأتي إلى الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى رحمه الله متعلقة. قال رحمة الله عليه فجاء زيد نفسه يقول، التوكيد هنا تابع لمرفوع وهو توكيد إفرادي، جاء زيد، زيد مؤكد مفاعل نفسه توكيد له، يصول ما يعرف يصول حاليا، هناك فرق بين النوع الوظيفة وبين الإعراب، أنت قد تقول مثلا الحرف بكذا وكذا أو فعل مضارع أو فعل ماضي، هذا نوع، لكن هذا يحتاج إلى بيان السؤال عنها هذا وصل عن الحرف. كيف جاء زيد؟ جاء زيد أيما شيء تساءلت عنه بكيف أعرف حالا، أعرف حالا، إذا جاء زيد نفسه حال كونه يصول، إن قومي اسم إنها لو أعرف أفهم. إن قومي، قومي اسم إن، الله أكبر، خذوها كالطلقات، الله مبارك، نفع الله بك. الشيخ يساعدنا على أن ننجز الدورة في يومين مو في خمسة أيام، أخاف أورط بعدين الشيخ تبقى لي الأيام ويقول ماذا تدرسنا يعني، إن شاء الله بك. طيب وإن قومي، ما أكملت الإعراب يا شيخ، بسم الله أكمل طلقاتك، كلهم عدول، فأتيت بالاسم فقط، كلهم، أيوة أيوة نعم، منصوب تقصد منصوب نعم، أيوة وهو مضاف الضمير في محل جر مضاف إليه وعدول خبر إن خبر إن قومي عدول خبر نعم. هذا مثال على توكيد المنصوب ما جاء التوكيد فيه منصوبا توكيدا لمؤكد وتبعا لمؤكد المنصوب. ومر ذا بالقوم أجمعين مثال بالتوكيد الذي تبع المؤكد فيه في جر كلمة هذا هو المؤكد أجمعين محفوظ. لماذا محفوظ؟ ليس بالمؤكد هو من المحقات. قال فاحفظ مثالا حتى نمضيه. إذن ننتقل إلى غدا إن شاء الله تبدأ بالمنصوبات من الأسماء فأصبروا علينا في هذا الوقت. هذا رحمه الله عليه.
قال رحمه الله باب البدل إذا اسم نبدل من اسم ينحل.
أعيد يا شيخ سعد انتبهوا للنقل ترى مهمة. القراءة مقصودة والنقل أيضا مقصود حتى تصحح النسخة. فلا تقول إذا اسم أبدل بل كما نطقها جبال إذا اسم نبدل حتى يكون موجودا. إذا اسم نبدل نعم
إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفيد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل الرغيف نصفه يعطي الثمن. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب.
هذا أوان الحديث عن آخر نوع من أنواع التوابع الأربعة وهو البدل. لما قلنا لكم النعت والعطف والتوكيد والبدل فهذا آخر البدل. والبدل في اللغة العربية بمعنى العوض. استبدلت كذا بكذا أي اعتضت به عن غيره. قال الله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أي أتطلبون به بدلا وغالبا الباء تكون مقارنة في الاستعمال العربي للمبدل منه لا للبدل. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فقارنت بالذي هو خير أي الشيء الذي تركوه ولم تقارن الشيء الذي جعلوه عوضا. هذا عن البدل. ثم البدل أيها الإخوة من حيث تعريفه هو التابع المقصود بالحكم. ماذا قلنا في تعريف العطف أو المعطوف؟ قلنا في البدل التابع المقصود بالحكم بواسطة الحرف. أما هذا فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ولذلك نثرها ابن مالك نثرا ميسورا فقال رحمة الله عليه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فإذا كنت تحتاج لتلحق المعطوف بالمعطوف عليه إلى واسطة فاعلم أن البدل يلحق المبدل منه في الحكم بدون واسطة. فإذا قلت جاء زيد أخوك كلمة أخوك قامت مقام النسخ لما قبلها فصارت مقصودة بالحكم. سمعتم إخوان؟ وهذه عبارة بعض النحاة يعبر فيقول بأن البدل بمثابة النسخ بمثابة الناسخ لأنه صار هو المقصود بعدما كانت زيد صار أخوك هو المقصود. لقيت زيدا أخاك مررت بزيد أخيك. إذن ترون أنه ربما حذفت الكلمة الأولى وبقي المعنى على ما هو عليه. فلو قلت جاء زيد أخوك جاء أخوك المعنى واحد. لماذا؟ لأن البدل مقصود بالحكم. قال رحمة الله عليه إذا اسم نبدل من اسم إذا أبدلت اسما من اسم قال ينحل هذا الاسم إعرابه. ما إعراب إعرابه هنا؟ ما إعراب كلمة إعرابه؟ هي منصوبة ولا مجرورة ولا مرفوعة؟ لماذا منصوبة؟ أحسنت بارك الله فيك. مفعول به ثاني أين مفعول به الأول؟ نعم صار قل نحلت الاسم إعرابه. نحلت هذا الاسم إعرابه صار ينحل إعرابه. المفعول الأول صار نائب فاعل بقي الثاني بمثابة المفعول الأول. نعم. فكلمة إعرابه مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، لأن فعل نحل، نحلت زيدا نحلة أعطيته عطية، هذا يتعدى لي مفعولين. قال: لا تتوهمن أن البدل مختص بالاسم دون الفعل. قال: والفعل أيضا يبدل، الفعل أيضا يبدل، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا، كما في قول الله تبارك وتعالى: من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف، يلقى يضاعف، فيضاعف بدل، لأنه يبين هذا اللقاء وهذا اللقي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف، أليست يلقى مجزومة؟ مجزومة في ماذا؟ لماذا جزمت؟ شباب شباب الشرط، من يفعل يلقى، إذا مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، فلما جاء البدل جاء بصبغته وإعرابه، يضاعف، يضاعف أيضا جاء مجزوم. نرجع إلى حياض الدرس. يقول رحمة الله عليه: أقسامه أربعة، فإن تريد إحصائها فاسمع لقوله تستفيد. حقيقة هذا التقسيم زاده تفصيلا رحمة الله عليه وجعله أكثر من اللازم من باب التيسير، من باب التيسير على المبتدأ، وإلا هي في وأقل من ذلك إذا أدخلنا شيئا في شيء كما سبق. يقول: أقسامه أربعة، فإن تريد إحصائها أي عدها ومعرفتها فاسمع لقولي تستفيد. هذا كلمة يشد بها انتباهك، أسلوب يشد من انتباهك إلى ما أنت بصدد الإقبال عليه. قال: أولها بدل الشيء من الشيء، وبعضهم يعبر عنه ببدل المطابقة، بدل المطابقة، حيث يطابق البدل المبدل منه، بدل الشيء من الشيء نفسه، بدل الشيء من الشيء نفسه. وربما عبر بعض النحاة ببدل بقوله: بدل الكل من الكل، وهذا الأولى التوقيه وتركه، لأنه أيضا قد يكون عائدا على الله عز وجل، والكل لا يوصف به الله عز وجل، لا يطلق على الله، لأنه يكون أو يطلق على ما كان أبعاضا وأجزاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فإما أن تعبر ببدل الشيء من الشيء أو ببدل المطابقة، وهو أن يتطابق، أعني البدل والمبدل منه. تقول: جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، لأن زيد هو أخوك، أخوك هو زيد، فهذه مطابقة. رأيت زيدا أخاك، مررت بزيد أخيك، هذا هو بدل الشيء من الشيء. قال: تجاء زيد، تجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. ذا أيوة اسم من الأسماء الخمسة، مرفوع ولا منصوب؟ ليست الصفة التابعة لكلمة الصفة، هل رأيت منصوبة ولا ذلك؟ جاء زيد ذا في حال كونه، أن الحال ملازم لما النعت فإنه يتلون بتلون، إذن حال كونه. كيف جاء زيد؟ جاء مسرورا، جاء ذا سرور بهجا، أي حال كونه بهجا، حال ثانية، بهج فلان فهو بهج، مثل فرح فهو فرح، هذا من الأوزان التي يستوي فيها الفعل والوصف، فرح فهو فرح، جذل فهو جذل، بهج فهو بهج. ثم تكلم عن النوع الثاني فقال: وبدل البعض من الكل ثمن يأخذ رغيفا نصفه يعطي الثمن. النوع الثاني من انواع البدل هو بدل البعض من الكل، وضابطه كاسمه ان يكون البدل بعضا من المبدل منه. لو ذهبت مثلا، طبعا عندكم محلات التمييز وكل الاشياء ولا لا؟ في الكويت ولا ما ما يوجد هنا؟ سبحان الله. طب لو ذهبت إلى مطعم، لا لو ذهبت إلى مطعم مثلاً، عندي غرض من المثال، لو ذهبت إلى مطعم مثلاً فطلبت خبزة كاملة، لكنك لم تستطيع أن تلتهمها جميعاً، فأكلت نصفها، هل ستدفع ثمن الخبزة كلها أم ثمن النصف؟ هذا معنى قوله: من يأخذ رغيف نصفه يعطي الثمن كاملاً. ثم تكلم عن النوع الثالث وهو بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، مشتملا على ما معنى مشتملا؟ لا يلزم أن يكون جزءا منه، لأنه ليس جزءا وبعضا منه، بل هو مشتمل عليه، سواء كان أمرا معنويا وهو الكثير، أو كان أمرا حسيا. حينما تقول: أعجبني زيد جماله، راقني عمرو علمه، هل العلم جزء من هذا الرجل أم أنه اشتمل عليه؟ ليس كيده ورأسه ورجله وجسده، هذه أبعاد، هذه أبعاد وأجزاء في جسمه، لكنه العلم ليس جزءا منه وإنما شيء اشتمل عليه. لذلك قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. كلمة النار بدل اجتماعي، لذلك جاءت مجرورة تبعا للمدر منه. ولماذا لم نقول بدل بعض من كل؟ لأن النار ليست من مكونات الأخدود، ليست بعضا منه، وإنما هي شيء أضرم فيه فصار الأخدود مجتملا عليه. أرجو أنكم فرقتم بين النوعين. النوع الأول اللي هو بدل بعض من الكل يكون بعضا منه، أي جزءا من أجزائه داخلا في تأليفه وتكوينه، بينما الاشتمال هو شيء اشتمل أي احتواه وليس جزءا من أجزائه، سواء كان معنويا كما مثلنا بعلمه وجماله وكذا، أو كان حسيا كما في مثال الآية من قول الله تبارك وتعالى: النار ذات الوقود، قتل أصحاب الأخدود، هذا المبدل منه النار، لذلك جاءت مجرورة. مثل عليه بقوله: بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله، عراقني جماله فشاقني إليه. نعم كذلك، هذا مثال، بارك الله فيك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأن الشهر الحرام سألوا عن عن عن, عن القتال إذا كان فيه، فصار بمثابة لو أن هذا الشهر قد اشتمل على قتال، والسؤال عن هذا. إذن هذا كذلك، بارك الله فيك، كذلك مثال نصفه في هذا. بدل الغلط قال نحو قد رغم. طبعا بدل الغلط بعض الشروح تفصل فيه فتقول هو ثلاثة أنواع: بدل غلط، وبدل نسيان، وبدل إضرار. والفارق بين هذه الثلاثة ليس في الإعراب، وإنما إلى نية وقصد المتكلم، وإلا هي من حيث الصيغة والأمثلة واحدة. أنت مثلا تأتي ببدل الغلط لكونك أخطأت، أو لكونك اعترى ذهنك نسيان، أو لكونك قد أضربت عن شيء إلى شيء، كما لو قلت: هذه الجارية قمر شمس، أنت وصفتها بأنها قمر ثم رأيت أن جمالها يقصر عنه القمر فقلت شمس، هذا إضرار. ولكن الأمثلة كما قلت كلها تصلح لأن تكون بدل غلط أو نسيان أو إضرار. فاتل على ذلك بقوله: وبدل الغلط محمد رقيب زيد حمارا فرسا، زيد حمارا، ومن ولعه وله نفس تتوق إلى ركوب الفرس صادف أنه بدأ يتدرب فركب حمارا، فلما أراد أن يخبر بذلك تطلعه إلى ما في عقله الباطن أغناه عن أو ألهاه عن حقيقة ما وقع منه، فقال: ركبت حمارا فرسا مثلا، العكس طبعا، ركبت فرسا حمارا، يبغي اللعب. أظن إلى نكون بذلك قد أنهينا الكلام عن التوابع بفضل الله تبارك وتعالى وحسن معونته ومنته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.